إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب من ترك صلاة العصر، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وعيد من ترك صلاة العصر، أي ذكر وعيده. وبالسند المتصل قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن هشام أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير بن أبي كلابة أنه قال حدثني أبو المليح أن قال قلنا مع بردة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أولا، إسناد رجال إسناد هذا الحديث سبعة: عبيد الله بن سعيد اليشكري وأبو قدامة السرخسي، هذا من شيوخ البخاري ومسلم والنسائي. الثاني يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل والطبقة التاسعة. الثالث هشام بن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر وزن جعفر من الطبقة السابعة. الثالث والخامس أو السادس الرابع يحيى بن أبي كثير، أبو كثير اسمه يحيى صالح بن المتوكل الطائي، هذا من الطبقة الخامسة. الخامس أبو كلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي أو عامر الجرمي البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال ورمي بالنصب، هي نصب يسير من الطبقة الثالثة. السادس أبو المليح اسمه أبو المليح بن أسامة بن عمير، واسمه أو عامر اسمه قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد، ثقة من الطبقة الثالثة. والسابع بريدة بن فصيل، والسبعي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من سبعيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء، اتفق الجماعة بالإخراج لهم إلا شيخه فأخرج له هو والبخاري ومسلم فقط. ومنها أنه مسلسل بالبصريين، ومنها أن في ثلاثة من التابعين رووا بعضهم عن بعض: يحيى وأبو كلابة وأبو المليح. ومنها أن صحابيه آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنه بخراسان، آخر من مات من الصحابة بخراسان هو أبو هريرة بن حصين، مات سنة 62 أو 63. شرح الحديث عن أبي كلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه قال حدثني أبو المليح عامر بن أسامة وقيل غيره كما مر قريبا الهذلي البصري. تنبيه، قال في الفتح تابع هشاما على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان، شيبان بن عبد الرحمن النووي ومعمر بن راشد، وحديثه ما عند أحمد وخالفهم الأوزاعي، فرواه عن يحيى بن أبي كلابة عن أبي المهاجر عن بريدة، والأول هو المحفوظ كونه إيه عن أبي المليح عن بريدة عن أبي كلابة عن أبي المليح ليس أبي المهاجر، والمحفوظ خالفهم أيضا في سياق المتن. قال أبو المليح كنا مع أبو بريدة هو من خصيبة الصحابي رضي الله تعالى عنه في يوم ذي غيم، أي في يوم ذي سحاب، في يوم ذي سحاب. لماذا خص اليوم ذي الغيم؟ لأنه مظنة التأخير. قال فقال أبو بريدة رضي الله تعالى عنه بكر في الصلاة، هل هذه العادة الذكر على العادة الحضوري أي الصلاة الحاضرة، عجل بأداء صلاة العصر في أول وقتها، وأل العهد الحضوري بدليل قوله من فاتت صلاة العصر. والتبكير يطلق على مبادرة بأول شيء كان بأي شيء كان بأي وقت كان، وأصله المبادرة بالشيء أول النهار كان أولا، ثم علل أمره لهم بالتبكير بقوله فإن قول التعليق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال من ترك صلاة العصر أي تركها بماذا؟ بتقصيره فخرج من تركها بنسيان أو نوم أو نحوهما. قال فتزاد معمر في رواية متعمدا، وقد أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء من هذه الشرطية فقد حبط عمله، حبط بتصريف باء وتفتح حبط. قال في الإصلاح حبط العمل حبط من باب تعب وحبوطا فسد وهجر، وحبط يحبط من باب ضرب لغته وقرئ بها بالشواذ. وفي رواية معمر أحبط الله عمله. إذن هذا وعيد شديد، وحديث هذا أخرجه البخاري. ومن فوائده ايش عندك في مات الحديث؟ ايش من ترك في مات الحديث؟ هذا عدلناه يعني معنا نصنع أولى، اي عدلناه، هذا كان خطأ. أيوة هو على حسب الموجود في متن النسائي. عندك ايش في الناس في متن النسائي؟ في المتن في متن عندنا بيقول من ترك يعني معناه انه حتى في المتن في خطا. لا لا من ترك، انا عندنا في المتن من ترك وفي الشرح من ترك، معناه عدلناه هذا كان خطا، عدله. من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. والحديث هذا من فوائده منها ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى هو بيان الوعيد لمن ترك صلاة العصر، ومنها ما كان على الصحابة من حسهم في الدعوة إلى المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ومن أشدة الوعيد في ترك صلاة العصر، وأن سبب لإحباط العمل، وذلك لمزيد فضلها حيث إنها هي الوسطى، صلاة الوسطى على الراجح كما تقدم تفصيل ذلك في باب السابق. إذن زاد في العصر ايه في الفتح ايوه يقول لك هنا في الفتح في رواية عمر احبط الله عمله ايوه. وايش عندك؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه قال في الفتح ايش
قال عند السيارة كابرس باء في النون 6-5-8
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر وهنا إيش من ترك صلاة العصر أي بتقصيره فخرج من فاتته وبنسيان أو نوم أحدهما. ويدل على ذلك ما في البخاري من ترك صلاة العصر ويدل على ذلك إيه؟ شوف حتى هذا حدثناه حذف عدل أي شيء يقول مجرد يعني. من ترك عدلناه حتى هذا الشيخ عدلناه. شوف في رواية البخاري هذا حدثناه لأنه نفس النسائي هو الذي في البخاري، فلذلك الشرح عدل هنا ما في هذا الكلام وعدله على هذا. ومن شدة الايه والمسألة الخامسة أنه استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطق الحديث، فيتعين تأويل الحديث لأن الجماعة إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر هذا الحديث أيضا القائلون بأن تارك الصلاة يكفر، وتقدم الجواب عنهم في الحديث كذا وكذا. الحاصل هذا الحديث فوائده هي هذه، وما في الأخير عندي أن حمل حبط العمل بترك صلاة العصر على ظاهره هو الأولى لعدم ما يمنع منه، ولا يلزم منه أن يكون تركها محبطا لجميع أعماله كما كإحباط الكفر إلا إذا اقترن معه الجحد لوجودها. وحصل أنه إحباط دون إحباط الكفر، فيصدق أن يحبط بعض أعماله من صحائفه بسبب تركها، كما أن الارتداد عن الإسلام يحبط جميعها، يعني إحباط إذا ترك الإنسان صلاة العصر متعمدا يحبط عمله، لكن هذا الإحباط حمله على بعض الأعمال هو المتعين. بماذا؟ لأن إحباط الجميع يكون بالارتداد عن الإسلام نهائيا، وأما ببعض بسبب ترك جزء من الإسلام فهذا يكون إحباط جزئيا، بعض عمله من صحائفه يعني يمحى بسبب ترك صلاة العصر متعمدا. وأما إذا كان جهدا صلاة العصر فهذا يكون مرتدا عن الإسلام فيحبط عمله كل أعماله من الصحيفة كلها. باب عدد صلاة العصر في الحضر، أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على عدد صلاة العصر في الحضر خلاف السفر. يعني السهل بن طزق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال عددنا هشيم قال أنبأنا منصور زاذا عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نحر كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السيدة في الركعتين الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر أخرين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخرين من العصر على النصف من ذلك. لماذا؟ لأن قراءته كلها سرية، فلذلك يكون التخمين وليس تحقيق، لأنه لا يعرفون ماذا يقرأ. أولا إسناد الحديث رجاله يعقوب بن إبراهيم والدورقي أحد مشايخ الستة، أحد مشايخ التسعة الذين يروي عنه أصحاب الأصول الستة بلا واسطة. الثاني هشام بن بشير كذلك أيضا تقدم هو من الطبقة السابعة. الثالث منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي ثقة عابد من الطبقة السادسة، وهذا أول ما لذكره ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. الرابع الوليد بن مسلم من شهاب التلمي العنبري أبو البصر أبو بشر البصري ثقة من الخامسة، وليس الوليد بن مسلم هذاك القرشي هذاك من الطبقة الثامنة وهذا شيخه الطبقة الخامسة، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث أعاده بعده ما يأتي إلا في هذا المحل. الخامس أبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو وقيل بن قيس البصري ثقة توفي 108 من الطبقة الثالثة، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يعتبر ثانية. تنبيه الناجي نسبة إلى ناجية قبيلة من سامة بن لؤي قال في الباب. السادس أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه من ثلاثية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن يعقوب شيخه يعني ممن أخرج له الستة بدون واسطة، ومنها أن رجاله كلهم ثقات أجلاء اتفق الجماعات الإخراج لهم غير الوليد مسلم فأخرج له مسلم أبو داود المصنف فقط، وإلى آخره. شرح الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومنها أن يعقوب ممن أخرج لهم الستة يجوز وجهان، من هذه تترك على الجماعة نظرا للفظها تقول أخرج له، ونظرا لمعناها نقول أخرج لهم يجوز. شرح الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال كنا نحذر أي نقدر من الحذر وهو التقدير، يقال حذرت الشيء حذرا من باب ضرب وقتل حذر يحذر ويحذر قدرت ومنه حذرت النخلة إذا خرصته قرف نصفه. كنا نحذر هذا يدل على أن الحارزين كانوا جماعة، كنا ما هو الصحابي الوحيد، بل جماعة من الصحابة قدروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أنه كان بكذا كذا، كانوا جماعة. وقد أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه قال اجتمع 30 بدريا، 30 بدريا، شوف بدر كمان 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا تعالوا حتى نكيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة ما هو قدره، فما اختلف منهم رجلان من 30 فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك 15، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر، لكن في إسناد زيد بن العمي ضعيف والمسعودي اختلط بآخر عمره، والراوي عنه أبو داود الطهالي سمع منه بعد الاختلاط. قال المسلم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أي في صلاة الظهر والعصر كذلك أيضا، فحذرنا أي قدرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية أي مقدار ما يقرأ 30 آية قدر سورة السجدة، قالت لا بدل هذا، أي مقدار ما أقرأ سورة السيدة وهي ألف لام ميم تنزيل السيدة، في الظهر يقرأ مقدار هذا ألف لام ميم تنزيل السيدة في الركعتين الأولين أي في كل منهما. في الركعتين إيش معناه؟ ليس تقسيم، إنما يقرأ في الركعة الأولى قدر السيدة وفي الركعة الثانية قدر السيدة، طويل هذا. وليس مراد أن يقرأ في كليهما مقدار ذلك، لما في رواية مسلم ونهوها الرواية التالية للمصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية، أو قال مثل ذلك، وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في كل ركعة، ويقرأ في كل من الركعتين الأخرين من صلاة الظهر على قدر نصف من ذلك وخمس عشرة آية. وفيه دليل على نص الله سبحانه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخرين من الظهر غير الفاتحة معها. لماذا؟ يوضح القول وحذرنا قيامه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ما يكفي بالفاتحة، الحنفية يقولون المكروه زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين ما عندهم مشروع، ما يشرع، لكن الشافعية وغيرهم يرون مشروعيته إن أحب يزيد. وهذا الحديث دليل لذلك، لأن هذا التقدير الفاتحة ما تكفي في الركعتين الأخرين بهذا القدر، إذا معناه أنه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يضم إلى الفاتحة في الركعتين الأخرين غيرها من الآيات. قال يقول وقول حذرنا قيامه في الركعتين الأولين من صلاة العصر على قدره على قدر الأخرين من صلاة الظهر، إذ من المعلوم أنه كان يقرأ في الأولين من العصر غير الفاتحة، ودليل ذلك أنهم قدروا مقدار صلاة العصر في الركعتين الأولين بمقدار الركعتين الأخرين من صلاة الظهر، ومعلوم أنه يقرأ مع الفاتحة في العصر زيادة لا بد منه يضم إليه، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا المقدار يساوي الركعتين الأخرين في الظهر يدل على أنه كان يزيد على الفاتحة في الظهر في الركعتين الأخرين، مثلا سورة الإخلاص أو أي سورة مثلا، قدر ذلك، لأنه قال الركعتين الأوليين كان يقرأ 30 آية والركعتين الأخرين كان يقرأ 15 آية، 15 فاتحة كم آية؟ إذن ضعف، لا بد نزيد عليها ضعفها حتى يكون 15 آية. يعني في كثير من الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالفاتحة بل يزيد عليها بالركعتين الأخرين. أنا فيها يقول مكروه، ما في بعد الفاتحة ما في لا تزيد، وإن سها وضم إليها يسجد سجدة سجدة. الحاصل إن السنة هكذا، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هكذا، كان هذا يدل على الاستمرار. فإذا ترون أن الناس يتثاقل الآن، نحن تعودنا لاقتصار الصلاة، فلذلك إذا واحد جاء وعمل بهذه السنة نقول ماشي هذا مطول، هذا يفتن الناس، هذا ما ينبغي، من أما الناس فليخفي. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به فهو تخفيف. ها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتخفيف لا يتعدى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مأمورا بالاختصار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في حين قوله من إذا إذا إذا, إذا أما أحدكم فليخفف قال صلوا كما رأيتموني أصلي في نفس الوقت. فإذا لا ينبغي للإمام أن يفرط في التخفيف موافقة لهوى الناس. لهوى الناس إيش عندك أنت؟ يعني خلي أزيدها ولا تزيدها، على كل هذه سبع آيات نحن الشاهد من ذلك، نحن ندافع عن هذه السنة التي يميتها كثير من الناس ويعتقد فيها أنها من باب إملال الناس أو مثلا تطويل على الناس، نقول كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني نقول الأمر بالتخفيف في الصلاة في الصلاة بشأن الصلاة مقصور على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما مثلا واحد يلزم كل جمعة في صباح الجمعة يقرأ سورة السيدة، الناس يشكون من هذا، يقول أنت طولت لماذا؟ هذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يترك سيدة سورة السيدة ولا ثبت عنه أنه كان يقرأ في الجمعة غير هذه أحتين السورتين. لأنه عبر بكان، وفي رواية غير الصحيح أنه كان يديم ذلك، يعني معناه أنه يصلي في ركعتي الفجر في صلاة الصبح في الجمعة سورة السيدة وسورة الغازي شو اسمه هذا إنسان، فهذه باستمرار. فمن لزم هذا لا نعتبره أطال على الناس وخرج وخالف الأمر، لأن التخفيف عبارة أنه لا يزيد على هذا، فإذا زاد على هذا فهو خرج يعني خالف الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتخفيف. وأما ما ثبت عنه فإنه يعتبر تخفيف، حتى قال بعضهم إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف، فأحيانا من عمره الإمام عليه أن يعمل بهذه السنة ولا يعتبر تطويلا، لأنه ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يصلى به وكذلك بسورة الصافات، فأحيانا يعني إقامة طلبا للعمل بالسنة ينبغي للإمام أن يتحين، لكن في مثل هذا يستشيرهم يقولون يا جماعة ثبت لدينا في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان صلى في صلاة المغرب بسورة الأعراف، إيش رأيكم لو يعني لو عمل به بعض الأحيان؟ يقول يعني ما دام ثبت أن صلى الله عليه وسلم فعلوا أبشر أهلا وسهلا، يقولون ما يخالفون، أما بدون استئذان فهذا ربما يضربوا لهم يفرون أو يضربوا لهم. هذا ماذا وحذرنا إذن ماذا وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرين من صلاة العصر صلاة العصر نسوا من ذلك، أي من قيامه في الأولين، فيكون بقدر سبع آيات أو نحوها، لأنه ويكون إيش يقول وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرين من صلاة العصر على قدر النصف من ذلك، أي من قيامه في الأوليين، فيكون بقدر سبع آيات أو نحوها، لأنه تقدم في رواية مسلم أنه كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، فيكون ذلك نصف ذلك المقدار المذكور. وفي دليل أن صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الأخرين من العصر على الفاتحة، بخلاف في الظهر، لأن في الظهر لا بد يكون 15 آية، 15 آية فاتحة ما تكفي، إذن معناه يزيد على الفاتحة. أما في العصر فعلى قدر النصف من ذلك، فإذا معناه ما يزيد على الفاتحة صلاة العصر، التخفيف يا مطلوب كما سبق عنيفا الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك قال عن أبي عوانة عن منصور بن زادان عن الوليد أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأولين قدر 15 آية، إذن 15 آية ركعتي الظهر الأخرين يكون 15 آية، فهذا. وكان اختلف أصوليون هل كانت تفيد الدوام والثبوت والاستمرار أم لا تفيد ذلك إلا بقرينة، والصحيح هم جمهور الفقهاء الأصوليين صحيحون أنه كذلك يكون يجري مع هذا، يقول كان لا تفيد هذا، لا الصحيح أنها تفيد ذلك، أنها تفيد الدوام والاستمرار، وهذا هو الراجح، كان تفيد الاستمرار إلا لقرينة، إذا اقترن بقرينة فهذا يعني يصرفه عنه. والإسناد عن إسناده سبعة، سويد بن نصر المروزي لقب شاه، الثاني عبد الله بن مبارك أبو عوانة والضحى بن عبد الله منصور بن زادان، تقدم هؤلاء، والحديث أيضا تقدم مشروحا. وهذا الحديث درجته أخرجه الإمام مسلم، ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان عدد ركعات صلاة العصر في الحضر، وهو أربع ركعات، وهو مجمع عليه ومحل الاستدلال في الركعتين الأوليين والركعتين الأخرين، فإنه يدل على أن الفرض في العصر أربع، أوليين والأخرين أربع، ومن وجوب القراءة في الصلاة، ومن عدم مشروعية الجهر بالظهر والعصر لقوله كنا نحذر ونحذر، لأنهم إنما قدروا لعدم سماعهم لقراءة. قال رحمه الله تعالى باب صلاة العصر في السفر، أي هذا باب ذكر حديث الدال على عدد صلاة العصر في السفر، السند متصل على أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. رجال الإسلام خمسة، قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي، الثاني حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، الثالث أبو أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان، الطبقة الخامسة أبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي تقدم، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى شرح العديد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، أي في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج عام حجة الوداع، وهو يوم الخميس لست بقينا من ذي القعدة، وقيل يوم السبت لخمس بقينا منه كما تقدم في الحديث 469. وصلى العصر بذي الحليفة أي بعد خروجه يعني ركعتين لكون مسافرا، وهذا محل الترجمة، وهذا هو محل الترجمة، حيث بيّن أن عدد سفر المسافر ركعتان في الصلاة الرباعية، والحديث متفق عليه، وقد تقدم ما يتعلق من المسائل في الحديث بعد 469 بعد 400. فرجع إليه في سجد إلما والسنة دي متضي قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح أنه قال أنبأنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية تحدث وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال عراق وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رجال إسناد سبعة. من الغريب أن مصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب حديث نوفل بن معاوية هذا مع أنه لا مناسبة بينه وبين الباب، وإنما المناسب له باب من ترك العصر الذي سبق برغم الخامس عشر، باب الخامس عشر الحديث 74 بعد 400، فكان الأولى أن يذكره هناك أو يترجم له ترجمة مستقلة كما فعل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، حيث قال باب إثم من فاتت صلاة العصر ثم أورد الحديث الله تعالى عنه، هذا غير مناسب. الإسناد سبعة. سويد بن نصر المروزي لقب مشاة تقدم عبد الله بن مبارك حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري ثقة ثبت فقيه زاهد من الطبقة السابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 15 حديثا. الرابع جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسن الكندي أبو شرحبيل المصري ثقة توفي من الطبقة الخامسة. عراق بن مالك كذلك أيضا عراق بكسر أوله وتخفيف الراء، عراق الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل من الطبقة الثالثة. السادس نوفل بن معاوية بن عروة، وهذا صحابي رضي الله تعالى عنه من مسلمة الفتح، وعاش إلى أول خلافة يزيد بن معاوية، وعمر 120 سنة. هذا إيه؟ وعدة من الصحاب وصلوا 20 بعد 100 تكملوا نصفها في الإسلام 60 في الإسلام، حسان يلي حويطب مخرمة بن نوفل ثم حكيم حملا سعيد وآخرون مطلق اللبيد عاصم ساد نوفل هو هذا نوفل معاوية نوفل منتجع لجلاج أوس وعادي نافع وعادي نافع إيش بعده نابغة ثم تحس عن انفرد أن عاش ذا أب وجد هو جد ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة. هذا نوفل بن معاوية عاش 120 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام. هناك الصحابة 120 كل منهم عاشوا، لكن نقسمهم قسمين، قسم نصف في الجاهلية نصف في الإسلام وهم الأوائل، وقسم بدون توزيع ممكن 30 من هذا و 90 من هذا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا قال، والحديث شرح الحديث أن نوفل عن عراك بن مالك أن نوفل معاوية رضي الله تعالى حدثه أنه حدث أي حدث عراكا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتت صلاة العصر من شرطية جوابها قول فكأنما وتر، وفي رد على من أنكر أن يقال فاتتنا الصلاة يقال فاتتنا الصلاة ما في معنى. قال من فاتت الصلاة إشراط قيل فواتها بغروب الشمس نهائيا، وقيل يفوت الوقت بفوت الوقت المختار ومجيء وقت الاضطرار، وقيل بفوت الجماعة، والراجح الأول ما سئت تحقيقه فكأنما وتر أهله وماله وتر بالمفعول، وأهله بالنصر عند الجمهور على أن مفعول ثاني وتر، وأضمر المفعول الأول نائب الفاعل وهو عائد على من قوله فاتته، فالمعنى أصيب بأهله وماله، فكأنه أصيب ماله وأهله جميعا أهلك يعني. الله أكبر، هذا شأن صلاة العصر عظيم، شأن صلاة العصر عظيم. قال وقيل معنا وتر أخذ أهله ومعروف صار وترا أي فردا. وأؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ناجم ذكر أنه هذا الحديث وقال زاد في آخره وهو قاعد. وانظر وظاهر الحديث التغليب على من تفوت العصر وأن ذلك مختص بها. وقال ابن عبد البر يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها. وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق غير منصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها انتهى. المهم احتمال. قال رحمه الله تعالى ماذا قال بعده؟ قال عراق في السند السابع موصوله. وأخبرني عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله، يعني أن هذا الحديث مما سمعه عراق من كل من نوفل بن معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. فإذا هي ثبت من هذا ومن هذا. هذا الحديث متفق عليه أخرجه الشيخان. ومن فوائده ماذا؟ ومن فوائده أن الوعيد الشديد من تفوت صلاة العصر، ومنها بيان عظم صلاة العصر، ومنها ما قاله ابن عبد البر إن فيه إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها. ومنها ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث لأن الله تعالى قال حافظوا على الصلوات. قال ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. كيف يحافظ الإنسان وذلك بمحافظتها ألا تفوته؟ فإذا فوتها بشغل من أشغال الدنيا فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال ماذا؟ خالفه قال خالفه أي خالف جعفرا في رواية لهذا الحديث عن راتب المالك يزيد بن أبي حبيب الرفع فعيل مؤخر يخالفه. ثم بين مخالفته فقال أخبرنا عيسى بن محمد زغبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن راتب المالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يقول هي صلاة العصر. خالفه محمد بن إسحاق يعني معنى ذلك أن عيسى بن محمد زغبة هذه زغبة لقب هذا ولا نعرف لماذا. هي دابة ذويبة تشبه فوق أو شبيهة بالفأر ولا ندري لماذا لقب بها زغبة. وهو أيضا لقب أبيه. الليث بن سعد يزيد بن أبي حبيب ماذا قال عن عراك المالك أنه بلغه؟ هذا هو المخالفة أنه بلغه أي بلغ عراقا لأن الرواية الأولى ماذا قال فيها عراق؟ ها؟ أن نوفل بن معاوية تحدثه إذا معناه أنه سمعه منه أليس كذلك؟ وفي هذه الرواية قال إيش؟ بلغه إذا معناه ما حدثه. هذه هي المخالفة. يقول أن نوفل بن معاوية رضي الله عنه وهذا هو أول مخالفة. ووجه أن جعفرا قال في رواية عن عراق إن نوفل بن معاوية تحدثه فجعله متصلا وقال يزيد في رواية عنه أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال فجعله منقطعا. فالضمير في قوله أنه ضمير الشأن وفي قوله بلغه العراق. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذا أيضا مخالفة ثانية لأن هناك من فاتته صلاة العصر أو من ترك صلاة العصر وهنا قال من الصلاة صلاة ما عينها صلاة العصر لا الظهر لا الصبح ما قال هكذا. الجار مجرور خبر مقدم وقول صلاة مبتدأ مؤخر ومن شرطية وجوابها جملة فكأنما وتر إلى آخره وجملة الشرط والجواب في محل رفع صفة للصلاة. وهذا ثاني مخالفة. ووجهه أن في رواية جعفر التصريح بالصلاة الفائتة حيث قال من فاتته صلاة العصر أو من ترك صلاة العصر وخالفه يزيد في روايته فأبهمها حيث قال من الصلاة صلاة. والحاصل أن يزيد بن أبي حبيب خالف جعفر بن ربيعة في السند والمتن جميعا. ماذا نقول إذن؟ الجمع يمكن أن نجمع بينهما بأن عراقا كان بلغه عن نوفل ثم لقيه فحدثه بالحديث فحينما بلغه بلغه بالإبهام وحينما حدثه حدثه بالتعيين فكان تارة يحدث بهذا وتارة يحدث بهذا يمكن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر أي عين تلك الصلاة التي أبهمها نوفل بن معاوية. قال والحاصل أن الصلاة أي الصلاة التي من فاتته فكأنما وتر أهله وماله فهي العصر. والحاصل أن إراثا في هذه الرواية بلغه حديث نوفل بالإمام وسمع التفسير مرفوعا من عمر رضي الله تعالى عنهما. وخالفه محمد بن إسحاق هذه مخالفة أخرى. ولما وقع اختلاف على يزيد بن أبي حبيب في روايته عن عراك ذكره بقوله خالفه محمد بن إسحاق، أي خالف الليث بن سعد في روايته عن يزيد بن محمد ماذا؟ لا، أي خالف الليث بن سعد في روايته عن يزيد بن محمد بن إسحاق المطلبي. ثم بين رواية محمد بن إسحاق فقال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه قال سمعت نوفل سمعت نوفل عراك بن مالك، هذه الآليف دخلت في الوسط وكتبها عند الضغط. قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. أولا إسناده عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد هذا حفيد عبد الرحمن بن عوف، ويروي عن عمه عبيد الله بن سعد هو يعني قال ماذا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي، عمه من هو؟ يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثني أبي، أبوه من هو؟ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن إسحاق المطلبي هذا صاحب المغازي. قال ويزيد بن أبي حبيب تقدم هنا يقول تنبيه محل مخالفة محمد بن إسحاق للليث في هذه الرواية في قوله قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. ووجه ذلك أن يزيد في رواية الليث قال عن عراك أنه بلغه ما سمعه يعني أن معاوية الآخر فجعله منقطعا فخالفه ابن إسحاق فصرح بسماع عراك من نوفل ورفعه ورفعه في رواية الليث وخالفه ابن إسحاق فوقفه ورفعه في رواية الليث وخالفه ابن إسحاق فوقفه. والحاصل أن محمد بن إسحاق خالف الليث بن سعد في موضعين، الأول في السندي حيث جعله متصلا بالسماء، والثاني في المتن حيث جعله موقوفا. وترجح رواية الليث لأن من إسحاق في حفظ شيء كما تقدم في كلام الذهبي وغيره فتكون رواية منكرة. الله تعالى أعلم. إذن رواية الليث بن سعد إمام أهل البصرة هي الأولى بالصواب، فنقول إنه متصل منقطع في هذه الرواية، قد تقدم أنه أيضا متصل في الرواية السابقة. قال باب صلاة المغرب، هذا باب في حديث الدال على عدد صلاة المغرب. وفي السنة المطلقة قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كوائل أنه قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم أقام فصلى عن العشاء 2 ركعات ثم ذكر أن ابن عمر صنع بمثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان. أولا إسناد 6 رجال الإسناد 6 محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثم البصري هذا من الطبقة 10 أخرج له مسلم أبو داود وفي القدر وكذلك أيضا النسائي وابن ماجه. الثاني خالد بن الحارث الهجيم الطبقة 8 الثالث شعبة الحجاج الإمام المعروف، الرابع سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي ثقة من الرابعة، الخامس سعيد بن جبير الأسدي الوالبي من الطبقة 3 السادس ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده من سداسيات مصنف ورجاله كلهم ثقات وأخرج لهم الجماعة إلا شيخه فأخرج له أبو داود في قدر ولم يخرجه بخاري أصلا. شرح الحديث عن سلمة بن كهيل بفتحات الأول سلمة مسلمة وتصغير الثاني كهيل حضرمي أنه قال رأيت سعيد بن جبير الأسدي الوالدي مولاهم بجمع أي بمزدلفة تسمى الجمع باجتماع الناس بها كذا لغير ذلك، فصلى سعيد يعني المغرب 3 ركعات وهذا محل الترجمة. عدد صلاة المغرب في السفر 3 ركعات، إذن لا تختصر ولا تقصر صلاة المغرب وعددها في السفر كعددها في الحضر 3 ركعات، هذا محل الترجمة حيث إن فيه أن عدد صلاة المغرب 3 ركعات دائما سفرا وحضرا ثم أقام فصلى يعني العشاء 2 لأنه يعني مسافر. الظاهر أن العناية من دون سلمة، وذلك أن سلمة قال فصلى 2 فبين الراوي أن تلك الصلاة التي صلىها 2 هي العشاء، وفيه أن صلاة العشاء في السفر 2 وهل القصر النسك كما هو الراجح أو للسفر في خلاف يأتي تحقيقه معل إن شاء الله تعالى. والتحقيق هو كما سيأتينا أن القصر للنسك وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسائر الأئمة يرون أنه للسفر، فلذلك أهل مكة ما يقصرون على هذا المذهب. وأما المالكية لما رأوا أنه من المناسك من النسك قالوا القصر للنسك، إذن فكل من أحرم للحج يقصر في المناسك يعني في المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، هذا هو الثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام. وما روي أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أهل مكة، هذا أولا ضعيف، ثانيا إن هذه الرواية كانت في يوم الفتح وليس في أيامه في عام حجة الوداع، ففي حجة الوداع ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم بالإتمام وصلى وكله، وقصرها الصحابة يعني معظم الصحابة قالوا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن آمن ما يكون بمنى ركعتين، فدل على أن كل من صلى ركعتين. إذن فالذي حج يقصر، لكن الموجود يعني الذي ثبت لدينا بالنص أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة وفي منى وفي مزدلفة كل من معه، فلو خرج الحج إلى غيره ذهب إلى الطائف أو إلى كذا لا يقصر، إنما القصر الثابت. لماذا؟ لأننا نريد أن نقتصر الثابت على ما ثبت به ولا نزيده، لأن الآخرين يقولون مثلا لا يقصر أهل مكة. لماذا؟ لأنهم يرون أن القصر للسفر، لكن يعوذ الدليل، يعوذ الدليل، لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع كلهم القصر، فإذا قلنا نقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر، فلو خالف الإنسان ذلك لا. وأما السواقون والطباخون هؤلاء يتمون ما في قصر، لأن الشرط أن يكون محرما أو متلبسا بالنسك، وسيأتي هذا في باب إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيوه. ثم ذكر سعيد أن ابن عمر صنع بهم في ذلك مثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك مثل ذلك. والحديث أخرجه مسلم. قال الإمام أبو عبد الله أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: باب صلاة أو فضل صلاة العشاء. باب فضل صلاة العشاء، هذا باب في حديث الدال على فضل صلاة العشاء. والسنة المتصل قال أخبرنا نصرنا علي بن نصر عن عبد الله قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة. قال ماذا؟ الإسناد ستة، نصر علي الجهضمي هذا أحد مشايخ الستة، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، معمر بن راشد أبو عروة الزهري، محمد بن مسلم، عروة بن الزبير، عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن الليل والإسناد واضح طمن السداد زياد مصنف رحمه الله تعالى. شرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معنى أعتم؟ أي دخل في العتمة، في العتمة مثل أصبح دخل في الصباح، يعني العتمة ثلث الليل الأول بعد غروب الشفق قوله العتمة، بالعشاء أي أخر دخل بصلاة العشاء العتمة أي أخر أداءها حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: نام النساء. من هم النساء؟ من هن النساء؟ أي اللاتي ينتظرن العشاء في المسجد، فدل على أن النساء كنا يحضرن صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصبيان كذلك أيضا الذين جاءوا مع أمهاتهم وأراد عمر رضي الله عنه النساء والصبيان الحاضرين في المسجد للنائمين في بيوتهم، وإنما خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته إلى المسجد فقال لأهل المسجد: إنه ضمير للشأن، أي إن الأمر والشأن، ليس أحد يصلي هذه الصلاة، وعند بخاري زيادة من أهل الأرض، يعني أنه لا يصلي العشاء أحد من الناس، إذن هذا غيركم، إذن هذا دل على فضلهم، لأنه إذا لم يوجد في الأرض من يصلي هذه الصلاة فالفضل لهم على وجه كونه أفضل. قال: ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة، أهل مكة وغيرهم كانوا مشركين مثل ما أسلموا، والمراد به أنها لا تصلى بالهيئات المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، وفي صرها الداودي، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، إذن كأنه لم تصلى. وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. فإن قيل أين موضوع الاستدلال لفضل العشاء من هذا الحديث، أجيبه بأنه قوله إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، فكأنه قال يقول إن هذه الصلاة من خصوصياتكم، فاللائق بكم أن تعتنوا بالانتظار بها، لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرا. وأيد ذلك ما وقع عند الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم أفعل في الفتح. فإذن هذا هو وجه الفضل، وهو أن انتظار الصلاة يعتبر كالصلاة، فانتظار هذه الصلاة صلاة العشاء له فضل عظيم بهذا المعنى. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى في السنن المتصل باب صلاة العشاء في السفر. وفي السنن المتصل قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمعين المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا الحديث الذي تقدم في عدد صلاة المغرب جعله هنا عدد صلاة العشاء في السفر. وفي السند المتصل قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا أبو زنون أسد، ونفس السند الذي مضى قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل بدل الحكم هذا. قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثة، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. والحديث تقدم. قال رحمه الله تعالى باب وصل فضل صلاة الجماعة. وفي السند المتصل قال حدثنا إيه باب فضل صلاة الجماعة، هكذا النسخ المصرية والهندية فضل صلاة الجماعة، وهي غير واضحة. اللهم إلا أن يدرك فضل صلاة الجماعة الفجر والعصر، وإلا ففضل صلاة الجماعة سيأتي في كتاب الإمامة برغم كذا وكذا. وأشار الهندية إلى أن في بعض النسخ باب فضل صلاة الفجر، هذا هو الملائم باب فضل صلاة الفجر. لو قال باب فضل صلاة الجماعة باب فضل صلاة الفجر وفي الجماعة لكان أولى. قال وأنسب لما تقدم من قوله باب فضل صلاة العصر، لأن ليس تقدم قال باب فضل صلاة العشاء، هذه كلها تناسب. والسنة دي منتظر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن عرجان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. الإسناد رجال إسناد خمسة، وكتبة سيد تقدم مالك بن أنس إمام دار هجرة، أبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان، الأعرج اسمه عبد الرحمن هرمز، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون. إيش معنى يتعاقبون؟ أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال ابن عبد البر وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين، بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذا. ومن تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين، وهكذا سمى تعاقب. قال يتعاقبون فيكم ملائكة، فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال زين بن منير التعاقب مغاير للاجتماع، لكن ذلك منزل على حالين، على حدث وهو ظاهر. قال ابن عبد البر الأظهر أنهم يشاهدون معهم الصلاة في الجماعة، الملائكة الذين يأتون يشاهدون يحضرون الجماعة صلاة الجماعة، واللفظ محتمل للجماعة وغيرها، فما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيره، وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص، ممكن نوع لا في الشخص يكون واحد أو جمع طائفة. وقال قاضي عياض رحمه الله والحكمة في اجتماع جهتين الصلاتين من لطف الله تبارك وتعالى، من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم، لأن جعل اجتماع ملائكة جعالة طاعة عباده لتكون شهادة لهم بأحسن الشهادة. لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام قال إيه؟ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فماذا أجابوا؟ قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وفعلا هم يفعلون هذا، لكن الله سبحانه وتعالى شرف النوع الإنساني ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم، انتم لستم عليم. إن هؤلاء فيهم الأخيار، فيهم الأنبياء المرسلون، وفيهم الصالحون، وفيهم الأولياء والعارفون بربهم، فهؤلاء لا بد أن يكونوا يخلقون في الأرض ويعمرون الأرض بالعبادة. فهذا أخيرا لما قال لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعترفوا بأنهم لا يعلمون الحكم التي ترتب على خلق عباد الله سبحانه وتعالى. فماذا أمرهم لما خلق هؤلاء الناس الأرض وأمرهم بعبادة وطاعته؟ فماذا؟ فألزم الملائكة أن يشاهدوا هؤلاء الذين قالوا في الأول إنهم مفسدون في الأرض وسفاكون بالدماء، متصفون بخلاف هذا، وذلك أنه يأمرهم أن ينزلوا في أول النهار، في أول النهار، ويشهدون ماذا يفعلون في أول النهار منذ أن قاموا من نومهم، يعبدون ربهم، يصلون صلاة الفجر، وعاشوا طول النهار معهم، وفي العصر ذهبوا، وجاء الثاني في آخر النهار وشاهدوا ماذا يفعلون. فإذا هذه شهادة رتبة عالية، بدل ما قالوا أنهم سفاكون أنهم مفسدون في الأرض، صاروا يشهدون لهم بأنهم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم كيف تركتم عبادي، ما يقولون أنهم فيهم في ذلك الوقت من يسفك الدماء، أليس كذلك، ويزني ويسرق إلى آخره، لكن ما التفتوا إلى هؤلاء بل إلى أهل المسجد فقط، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ إذا كانوا في طرفي النهر رأيتم شهدتم لهم على هذا، فأنا غفرت لهم ما بينهما، يفعلوا ما يفعلوا. فالحاصل هذا تشريف لبني آدم وتعليم وتشهير لشرفهم للملائكة الكرام، لأنهم يأمرهم في وقت أمروا بالطاعة بطاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يشهدوا لهم بأتم الشهادة في أول النهار وفي آخر النهار. فإذا كان الإنسان في أول النهار وفي آخر النهار مطيع لربه ومستقيم، إذن بينهما هكذا، لأن من وجدته أول النهار حاله حسنة، ثم جئته آخر النهار وجدته حسنة، إذن أنت تقول ما بينهما كذلك، وفي أن الله سبحانه وتعالى ما بينهما يغفره لو حصل. فهذا شرف ليكون بأتم شهادة. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى انتهى. ثم يعرج الذين، أين هو؟ صفحات كم؟ ها؟ أيوة. ثم يعرج من باب قتلة، أي يصعد الملائكة الذين باتوا فيكم يصعدون حينما يأتي الطائفة الثانية. فماذا؟ فيسألهم ربهم. هنا فيسألهم، ما في ربهم، هكذا نسخ النسائي بدون ذكر فاعل، وفي الصحيحين فيسألهم ربهم، فإذا الفاعل مضمر هنا. قال وهو أعلم بهم، أي بالمصلين، هو أعلم من الملائكة بشؤونهم، لكنه أراد أن يعترف لهم بفضله، بدل ما قال أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن إلى آخره، وهو أعلم بهم كيف تركت عبادي، فيقولون أي الملائكة المسؤولون، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لم يراعوا الترتيب الوجودية، لأنهم بدأوا بالترك قبل الإتيان، والحكمة في أنهم طابقوا السؤال، لأنه قال كيف تركت عبادي، ولأن مخبر به صلاة العبادة والأعمال بخواتمها، فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. وقالوا تركناهم يصلون ظاهروا أن فارقهم عند شروعهم في العصر، سواء تمت أو منع مانع من إتمامها، وسواء شرع الجميع فيها أم لا. الحاصل هكذا اعترفوا لهم بأنهم فارقوهم وقابلوهم وهم في عبادة، والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو فضل صلاة الجماعة في الفجر والعصر، ومنها أن الصلاة على العبادات بعد الشهادتين، لأنه وقع عنها السؤال والجواب، ومن أن فيه إشارة إلى عظم هاتين الصلاتين كونهما تجتمع فيهما الطائفة وفي غيرهما طائفة واحدة. وفي غيرهما طائفة واحدة كيف؟ لأن الذين نزلوا في الصبح يكونون معهم في الظهر، أليس كذلك؟ إذن طائفة واحدة هذه. وفي العصر نزل هؤلاء وهم ينتظرونهم، إذن الطائفتان شهيد الصلاتين. وأما صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء فشهدها من؟ طائفة واحدة، هذه شهدها طائفة واحدة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضية أخبرنا كثيرون عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كثير بن عبيد هذا المدحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ من الطبقة العاشرة، محمد بن حرب هذا الخولاني الحمصي الأبرش من الطبقة التاسعة، الزبيدي محمد بن الوليد أبو الوليد هذا من ثقات أصحاب الزهري من السابعة. قال الزهري بعد سعيد بن المسيب أبو هريرة وفي رواية تابعي عن تابعي وفي سعيد أحد الفقهاء السبعة. شرح العجيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع، وفي رواية صلاة الجميع نسخة صلاة الجميع، على صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، في رواية ابن عمر بسبع وعشرين درجة، فيحتمل أنه على فيحمل على أنه أوحي إليه أولا بخمس وعشرين ثم بسبع وعشرين تفضلا من الله تعالى حيث زاد الدرجتين، أو يحمل على أن مراد بالعدد التكثير للتحديد. الحاصل أن فضل صلاة الجماعة أقل الدرجة خمسة وعشرين، وجاء سبع وعشرين في روايته في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيحمل على أنه أولا تفضل الله عليهم بخمس وعشرين ثم زادهم درجتين فصار سبع وعشرين. هذه فائدة صلاة الليل صلاة الجماعة. التساهل بالجماعة يعني ليس من عمل العقل، هذا جنون. خمسة وعشرين يخسر الإنسان خمسة وعشرين درجة، هو يؤدي جزء من خمسة وعشرين جزءا، أربعة وعشرين خسارة. إذن ينبغي للعقل أن يداوم على صلاة الجماعة حيث كان، لا يقصر إلا للأمر الذي نزل يعوقه يمنعه من ذلك. قال ويجتمع ملائكة عند فضل صلاة الجماعة بالليل، ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فقرأوا إن شئتم، قال اقرأوا إن شئتم ماذا في المثل سقط عندنا، أيوة هذا موجود في المثل عندكم، واقرأوا إن شئتم الشرح موجود، واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر بالنصل على الصلاة، يقول إيه أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أيوة أقيم قرآن الفجر، أو منصوب على إغراء، أيوة عليك قرآن الفجر، على رأي من يقول إن أسماء الأفعال تعمل مقدرة ويقدر على رأي غيرهم إلزم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاة الصبح سمها لماذا؟ بطول الكلام، فمن الله سبحانه سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر، لماذا؟ لأنها يطال فيها القراءة، ولذلك صار حكمتها ركعتين لأن فيها تطويل القراءة، فينبغي للإمام أن يطول فيها. أي صلاة الصبح سمي قرآنا وهو القراءة لأنها ركن منها لا تجوز صلاة الله بها، فما سميت ركوعا وسجودا وقنوتا. إن قرآن الفجر كان مشهودا إيش معنى؟ أي محظورا تحضره الملائكة، محظورا تحضره الملائكة. والحديث هذا يا مشايخ ماذا متفق عليه؟ قال رحمه الله تعالى في السنة المتضية أخبرنا عمرو بن علي ويقول إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الحمصي قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه عمارة بن رويبة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، كناية عن صلاة الصبح وصلاة العصر. الحديث مضى برقم الباب الثاني عشر والحديث 471 في فضل صلاة صلاة العصر، أخرجه هناك عن محمود بن غيلان عن وكيع عن مسعر وإسماعيل بن أبي خالد والبختري بن أبي البختري الثلاثة عن أبي بكر بن عمارة عن أبي الآخر، تقدم شرحه وبيان المسائل هناك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك كما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثا ونجاة لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غنيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد الذي خلق من نفس زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب من ترك صلاة العصر، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وعيد من ترك صلاة العصر، أي ذكر وعيده. وفي السند المتصل قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن هشام أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير بن أبي كلابة أنه قال حدثني أبو المليح أن قال قلنا مع بردة في يوم في غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أولا إسناد رجال إسناد هذا الحديث سبعة: عبيد الله بن سعيد اليشكري أبو قدامة السرخسي هذا من شيوخ البخاري ومسلم والنسائي. الثاني يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل والطبقة التاسعة. الثالث هشام أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبرج وزن جعفر من الطبقة السابعة. الثالث والخامس أو السادس الرابع يحيى بن أبي كثير، أبو كثير اسمه يحيى صالح بن متوكل الطائي هذا من الطبقة الخامسة. الخامس أبو كلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي أو عامر الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال ورمي بالنصب في نصب يسير من الطبقة الثالثة. السادس أبو المليح اسمه أبو المليح بن أسامة بن عمير واسمه أو عامر اسمه قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد في قطر من الطبقة الثالثة. والسابع بريدة بن فصيل والسابعي الصحابي الجليل رضي الله تعالى من لطائف هذا الإسناد أنه من سبعيات المصنف رحمه الله تعالى وأن رواته كلهم ثقات عجلاء اتفق الجماعة بالإخراج لهم إلا شيخه فأخرج له هو والبخاري ومسلم فقط. ومنها أن مسلسل بالبصريين ومنها أن في ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض يحيى وأبو الكلابة وأبو المليح. ومنها أن الصحابي هو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخراسان، آخر من مات من الصحابة بخراسان هو بريدة بن حصين مات سنة 62 أو 63. شرح الحديث عن أبو الكلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه قال حدثني أبو المليح عامر بن أسامة وقيل غيره كما مر قريبا الهذلي البصري تنبي قال في الفتح تابع هشاما على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان شيبان عبد الرحمن النووي ومعمر بن راشد وحديثه ما عند أحمد وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى بن أبي كلابة عن أبي المهاجر عن بريدة والأول هو المحفوظ كونه عن أبي المليح عن بريدة عن أبي كلابة عن أبي المليح ليس أبي المهاجر والمحفوظ خالفه ما يكون في سياق المتن. قال أبو المليح كنا مع أبو ريدة هو من حصيب الصحابي رضي الله تعالى عنه في يوم ذي غيم أي في يوم ذي سحاب لماذا خص اليوم ذي الغيم؟ لأنه مظنة التأخير. قال فقال بريدة رضي الله تعالى نبكر في الصلاة، هل هذه العادي الذكري هذا العادي الحضوري أي الصلاة الحاضرة، أعجل بأداء صلاة العصر في أول وقتها، وقال للعهد الحضوري بدليل قوله من فاتت صلاة العصر. والتبكير يطلق على مبادرة بأول شيء كان بأي شيء كان بأي وقت كان، وأصله المبادرة بالشيء أول النهار كان أولا، ثم علل أمره لهم بالتبكير بقوله فإن قول التعليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال من ترك صلاة العصر أي تركها بماذا؟ أي بتقصيره، فخرج من تركها بنسيان أو نوم أو نحوهما. قال فتزاد معمر في رواية متعمدا، فقد أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء من هذه شقية فقد حبط عمره، حبط بتصريف باء وتفتح حبط. قال فإن صح حبط العمر حبط من باب تعب وحبوطا فسد وهدر، وحبط يحبط من باب ضرب لغته وقرئ بها بالشواذ. وفي رواية معمر أحبط الله عمله، إذن هذا وعيد شديد، وحديث هذا أخرجه البخاري. ومن فوائده ايش عندك في مات الحديث ايش من ترك في مات الحديث؟ هذا عدلناه يعني ما انا نصنع اولى اي عدلناه، هذا كان خطأ. ايوه هو على حسب الموجود في متن النسائي عندك ايش في النسخ في متن النسائي في المتن في متن عندنا بيقول من ترك يعني معناه انه حتى في المتن في خطا. لا من ترك عندنا في المتن من ترك وفي الشرح من ترك معناه عدلناه هذا كان خطا عدله من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. والحديث هذا من فوائده منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان الوعيد لمن ترك صلاة العصر، ومنها ما كان على الصحابة من حسهم في الدعوة إلى المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ومنها شدة الوعيد في ترك صلاة العصر، وأن سبب لإحباط العمل، وذلك لمزيد فضلها حيث إنها هي الوسطى صلاة الوسطى على الراجح كما تقدم تفسير ذلك في باب السابق. إذن زاد في العصر ايه في الفتح ايوه يقول لك هنا في الفتح وفي رواية عمر رحمه الله عمله ايوه وايش عندك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه قال في الفتح ايش وقال عند السيارة
سيارة كابرس باء نون 658
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتت صلاة العصر وهنا إيش من ترك صلاة العصر أي بتقصيره فخرج من فاتت وبنسيان أو رمنا هما، ويدل على ذلك ما في البخاري من ترك صلاة العصر ويدل على ذلك إيه؟ شوف حتى هذا حدثناه حذف عدل أي شيء يقول مجرد من ترك عدلناه حتى هذا الشيخ عدلناه شوف في رواية البخاري هذا حدثناه لأنه نفس النسائي هو الذي في البخاري لذلك الشرح عدله هنا ما في هذا الكلام وعدله على هذا ومنها شدة الايه والمسألة الخامسة أنه استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطق الحديث، فيتعين تأويل الحديث لأن الجماعة إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر هذا الحديث أيضا القائلون بأن تارك الصلاة يكفر، وتقدم الجواب عنهم في الحديث كذا وكذا وكذا. الحاصل هذا الحديث فوائده هي هذه، وماذا في الأخير عندي أن حمل حبط العمل بترك صلاة العصر على ظاهره هو الأولى لعدم ما يمنعه منه، ولا يلزم منه أن يكون تركها محبطا لجميع أعماله كما كإحباط الكفر إلا إذا اقترن معه الجحد لوجودها، وحصل أنه إحباط دون إحباط الكفر، فيصدق أن يحبط بعض أعماله من صحائفه بسبب تركها، كما أن الارتداد عن الإسلام يحبط جميعها. يعني إحباط إذا ترك الإنسان صلاة العصر متعمدا يحبط عمله، لكن هذا الإحباط حمله على بعض الأعمال هو المتعين. لماذا؟ لأن إحباط الجميع يكون بالارتداد عن الإسلام نهائيا، وأما ببعض بسبب ترك جزء من الإسلام فهذا يكون إحباط جزئيا، بعض عمله من صحائفه يعني يمحى بسبب ترك صلاة العصر متعمدا. وأما إذا كان جهدا صلاة العصر فهذا يكون مرتدا عن الإسلام فيحبط عمله كل أعماله من الصحيفة كلها. باب عدد صلاة العصر في الحضر، أي هذا باب في أحاديث الدالة على عدد صلاة العصر في الحضر خلاف السفر. يعني السهل بن طزق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال عددنا هشيم قال أنبأنا منصور زاذا عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السيدة في الركعتين الأوليين وفي الأخرين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخرين من العصر على النصف من ذلك. لماذا؟ لأن قراءته كلها سرية، فلذلك يكون التخمين وليس تحقيق لأنه لا يعرفون ماذا يقرأ. أولا إسناد الحديث رجاله يعقوب بن إبراهيم والدورقي أحد مشايخ الستة، أحد مشايخ التسعة الذين يروي عنه أصحاب الأصول الستة بلا واسطة. الثاني هشام بن بشير كذلك أيضا تقدم هو من الطبقة السابعة. الثالث منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي ثقة سبت عابد من الطبقة السادسة، وهذا أول ما لذكره ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. الرابع الوليد بن مسلم من شهاب التلمي العنبري أبو بشر البصري ثقة من الخامسة، وليس الوليد بن مسلم أذاك القرشي أذاك من الطبقة الثامنة وهذا شيخه الطبقة الخامسة ولو في هذا الكتاب. هذا الحديث أعاده بعده ما يأتي إلا في هذا المحل. الخامس أبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو وقيل بن قيس البصري ثقة توفي 108 من الطبقة الثالثة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتبرى ثانية. تنبيه الناجي نسبة إلى ناجية قبيلة من سامة بن لؤي قال في اللباب. السادس أبو سعيد الخدري سعد بن مالك من سنان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه من ثلاثية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن يعقوب شيخه يعني ممن أخرج له الستة بدون واسطة، ومنها أن رجاله كلهم ثقات أجلاء اتفق الجماعات الإخراج لهم غير الوليد المسلم فأخرج له مسلم أبو داود المصنف فقط وإلى آخره. شرح الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومنها أن يعقوب ممن أخرج لهم الستة يجوز وجهان، من هذه تترك على الجماعة نظرا للفظها تقول أخرج له، ونظرا لمعناها نقول أخرج لهم يجوز. شرح الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال كنا نحزر أي نقدر من الحزر وهو التقدير، يقال حزرت الشيء حزرا من باب ضرب وقتل حزر يحزر ويحذر قدرت ومنه حزرت النخلة إذا خرصته قال في الإسلام. كنا نحزر هذا يدل على أن الحارثين كانوا جماعة، كنا ما هو صحابي واحد بل جماعة من الصحابة قدروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أنه كان بكذا كذا، كانوا جماعة. وقد أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه قال اجتمع 30 بدريا، 30 بدريا، شوف بدري كمان 30، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا تعالوا حتى نكيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة، ما هو قدره؟ فما اختلف منهم رجلان من 30 فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعة الأخرى قدر نصف ذلك 15، وقاسوا ذلك في العصر على قدر نصف الركعتين الأخرين من الظهر. لكن في إسناد زيد بن العمي ضعيف والمسعودي اختلط بآخر عمره، والراوي عنه أبو داود الطهالسي سمع منه بعد الاختلاط. قال المسلم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أي في صلاة الظهر والعصر كذلك أيضا، فحذرنا أي قدرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية، أي مقدار ما يقرأ 30 آية قدر سورة السجدة، قدر بدل هذا أي مقدار ما يقرأ سورة السجدة وهي ألف لام من تنزيل السجدة، في الظهر يقرأ مقدار هذا ألف لام من تنزيل السجدة في الركعتين الأولين أي في كل منهما. في الركعتين إيش معناه؟ ليس تقسيم، إنما يقرأ في الركعة الأولى قدر السجدة وفي الركعة الثانية قدر السجدة، طويل هذا. وليس مراد أنه يقرأ في كليهما مقدار ذلك لما في رواية مسلم ونحوها الرواية التالية للمصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. فبينت هذه الرواية أن ذلك كان في كل ركعة، ويقرأ في كل من الركعتين الأخرين من صلاة الظهر على قدر نصف من ذلك و15 آية. وفيه دليل على نص الله سبحانه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخرين من الظهر غير الفاتحة معها. لماذا؟ يوضح القول وحذرنا قيامه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ما يكفي بالفاتحة، الحنفية يقولون المكروه زيادة على الفاتحة في الركعتين الأخرين ما عندهم مشروع ما يشرع، لكن الشافعية وغيرهم يرون مشروعيته إن أحب يزيد. وهذا الحديث دليل لذلك، لأن هذا التقدير الفاتحة ما تكفي في الركعتين الأخرين بهذا القدر، إذا معناه أنه أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يضم إلى الفاتحة في الركعتين الأخرين غيرها من الآيات. قال في الركعة يقول وقول حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من صلاة العصر على قدره على قدر الأخرين من صلاة الظهر، إذ من المعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر غير الفاتحة، ودليل ذلك أنهم قدروا مقدار صلاة العصر في الركعتين الأوليين بمقدار الركعتين الأخرين من صلاة الظهر، ومعلوم أنه يقرأ مع الفاتحة في العصر زيادة لا بد منه يضم إليه أليس كذلك؟ فإذا كان هذا القدر يساوي الركعتين الأخرين في الظهر يدل على أنه كان يزيد على الفاتحة في الظهر في الركعتين الأخرين، مثلا سورة الإخلاص أو أي سورة مثلا قدر ذلك، لأنه قال الركعتين الأوليين كان يقرأ 30 آية والركعتين الأخرين كان يقرأ 15 آية، 15 فاتحة كم آية؟ إذن ضعف لا بد إيش نزيد عليها ضعفها حتى يكون 15 آية. يعني في كثير من الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالفاتحة بل يزيد عليها بالركعتين الأخرين. أنا فيها يقول مكروه، ما في بعد الفاتحة ما في لا تزيد، وإن سها وضم إليها يسجد سجدتين. الحاصل ان السنة هكذا، الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هكذا كنا كان، هذا يدل على الاستمرار. فاذا ترون ان الناس يتثاقل الان، نحن تعودنا لاختصارات الصلاة، ولذلك اذا واحد جاء وعمل بهذه السنة نقول ماشي هذا مطول، هذا يفتن الناس، هذا ما ينبغي، من اما الناس فليخفي. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى به فهو تخفيف. ها النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالتخفيف لا يتعدى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مامورا بالاختصار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه في حين قوله من اذا اما احدكم فليخفف، ف قال صلوا كما رأيتموني أصلي في نفس الوقت. فإذا لا ينبغي للإمام أن يفرط في التخفيف موافقة لهوى الناس. لهوى الناس إيش عندك أنت؟ يعني خلي أزيدها ولا تزيدها، على كل هذه سبع آيات. نحن الشاهد من ذلك نحن ندافع عن هذه السنة التي يميتها كثير من الناس ويعتقد فيها أنها من باب لإملال الناس أو مثلا تطويل على الناس. نقول كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني نقول الأمر بالتخفيف في الصلاة في الصلاة في شأن الصلاة مقصور على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما مثلا واحد يلزم كل جمعة في صباح الجمعة يقرأ سورة السجدة، الناس يشكون من هذا، يقول أنت طولت لماذا؟ هذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يترك سيدة سورة السجدة ولا ثبت عنه أنه كان يقرأ في الجمعة غير هذه هاتين السورتين، لأنه عبر بكان. وفي رواية غير الصحيح أنه كان يديم ذلك، يعني معناه أنه يصلي في ركعتي الفجر في صلاة الصبح في الجمعة سورة السجدة وسورة الغاز ايش اسمه هذا انسان، فهذه باستمرار. فمن لزم هذا لا نعتبره اطال على الناس وخرج وخالف الامر، لان التخفيف عباره انه لا يزيد على هذا، فاذا زاد على هذا فهو خرج يعني خالف الامر النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتخفيف. واما ما ثبت عنه فانه يعتبر تخفيف، حتى قال بعضهم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بسوره الاعراف. فأحيانا من عمره الإمام يعني عليه أن يعمل بهذه السنة ولا يعتبر تطويلا، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وكذلك بسورة الصافات. فأحيانا يعني إقامة طلبا للعمل بالسنة ينبغي للإمام أن يتحين، لكن في مثل هذا يستشيرهم يقول لهم يا جماعة ثبت لدينا في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان صلى في صلاة المغرب بسورة الأعراف، ايش رايكم لو يعني لو عملنا به بعض الاحيان؟ يقول يعني ما دام ثبت ان صلى الله عليه وسلم فعلوا ابشر اهلا وسهلا، يقولون ما يخالفون، اما بدون استئذان فهذا ربما يضرب لهم يفرون او يضرب لهم. فهذا ماذا؟ وحذرنا اذا ماذا؟ وحذرنا قيامه في الركعتين الاخريين من صلاه العصر صلاه العصر نصف من ذلك، اي من قيامه في الاولين، فيكون بقدره سبع آيات أو نحوها، لأنه ويكون إيش؟ يقول وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين من صلاة العصر على قدر النصف من ذلك، أي من قيامه في الأوليين، فيكون بقدر سبع آيات أو نحوها، لأنه تقدم في رواية مسلم أنه كان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آيات، فيكون ذلك نصف ذلك المقدار المذكور. وفي دليل أن صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الأخريين من العصر على الفاتحة، بخلاف في الظهر، يعني في الظهر لا بد يكون 15 آية، 15 آية فاتحة ما تكفي، إذن معناه يزيد على الفاتحة. أما في العصر فعلى قدر النصف من ذلك، فإذا معناه ما يزيد على الفاتحة صلاة العصر. التخفيف يا مطلوب كما سبق عنيفا الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك قال عن أبي عوانة عن منصور بن زادان عن الوليد أبي بشر عن أبي متوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، في كل ركعة، ثم يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية. إذن 15 آية ركعتي الظهر الأخرين يكون 15 آية، فهذا. وكان اختلف الأصوليون هل كانت تفيد الدواء والثبوت والاستمرار أم لا تفيد ذلك إلا بقرينة، والصحيح هم جمهور الفقهاء الأصوليين صحيحون وأنه كذلك أيضا يجري مع هذا. يقول كان لا تفيد هذا، لا، الصحيح أنها تفيد ذلك، أنها تفيد الدوام والاستمرار، وهذا هو الراجع، كان تفيد الاستمرار إلا لقرينة، إذا اقترن بقرينة فهذا يعني يصرفه عنه. والإسناد عن الإسناد سبعة، سويد بن نصر المروزي لقبه شاه، الثاني عبد الله بن مبارك أبو عوانة والضحى بن عبد الله منصور بن زادان، تقدم هؤلاء. والحديث أيضا تقدم مشروحا، وهذا الحديث درجته أخرجه الإمام مسلم ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان عدد ركعات صلاة العصر في الحضر وهو 4 ركعات وهو مجمع عليه ومحل الاستدلال في الركعتين الأوليين والركعتين الأخرين، فإنه يدل على أن الفرض في العصر 4 أوليين الأخرين 4، ومن وجوب القراءة في الصلاة ومن عدم مشروعية الجهر بالظهر والعصر لقوله كنا نحذر ونحذر لأنهم إنما قدروا لعدم سماعهم لقراءته. قال رحمه الله تعالى باب صلاة العصر في السفر، أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على عدد صلاة العصر في السفر. السند متصل على أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. رجال الإسلام 5 قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي، الثاني حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، الثالث أبو أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان الطبقة الخامسة، أبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي تقدم، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى شرح العديد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 أي في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج أما حجة الوداع، وهو يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقيل يوم السبت لخمس بقين منه كما تقدم في الحديث 469. وصلى العصر بذي الحليفة أي بعد خروجه يعني ركعتين لكون مسافرا، وهذا محل الترجمة حيث بين أن عدد السفر بالمسافر ركعتان في الصلاة الرباعية، والحديث متفق عليه وقد تقدم ما يتعلق بالمسائل في الحديث بعد 469 بعد 400. فرجع إليه تسجيل ما ومسألة المتطقة على أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح أنه قال أنبأنا جعفر بن ربيعة أن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال عراك أخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رجال الإسلام 7. من الغريب أن مصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب حديث نوفل بن معاوية هذا مع أنه لا مناسبة بينه وبين الباب، وإنما المناسب له باب من ترك العصر الذي سبق برقم 15 باب 15 الحديث 74 بعد 400، فكان الأولى أن يذكره هناك أو يترجم له ترجمة مستقلة كما فعل البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح حيث قال باب إثم من فاتت صلاة العصر ثم أورد الحديث الله تعالى عنه، هذا غير مناسبة. الإسناد 7 سويد بن نصر المروزي لقب شاة تقدم عبد الله بن مبارك حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري ثقة ثبت فقه زاهد من الطبقة 7 وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 15 حديثا. الرابع جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسن الكندي أبو شرحبيل المصري ثقة توفي من الطبقة 5 عراق بن مالك كذلك أيضا عراق في أوله وتخفيف الراء عراق الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل من الطبقة 3 6 نوفل بن معاوية بن عروة وهذا صحابي رضي الله تعالى عنه من مسلمة الفتح وعاش إلى أول خلافة يزيد بن معاوية وعمر 120 سنة هذا إيه؟ وعدة من الصحاب وصلوا 20 بعد 100 تكمل مصفاة في الإسلام 60 في الإسلام حسان يلي حويطب مخرمة بن نوفل ثم حكيم حملا سعيد وآخرون مطلقا لبيد عاصم سعد نوفل هو هذا نوفل معاوية نوفل منتجع لجلاج أوس وعادي نافع وعدي النافع ليش بعده نابغة ثم تحس عن انفرد أن عاش ذا أب وجد هو جد ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة هذا نوفل بن معاوية عاش 120 60 في الجاهلية و60 في الإسلام هناك الصحابة 120 كل منهم عاشوا لكن نقسمهم قسمين قسم نصفها في الجاهلية نصفها في الإسلام وهم الأوائل ونصف وقسم بدون توزيع ممكن 30 من هذا و90 من هذا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا قال والحديث شرح الحديث أن نوفل عن عراك بن مالك أن نوفل معاوية رضي الله تعالى حدثه أنه حدث أي حدث عراكا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر من شرقية. جوابها قول فكأنما وتر. وفي رد على من أنكر أن يقال فاتتنا الصلاة، فاتتنا الصلاة، يقال فاتتنا الصلاة ما في معنى. قال: من فاتته الصلاة إيش فوت؟ قيل فواتها بغروب الشمس نهائيا، وقيل يفوت الوقت بفوت الوقت المختار ومجيء وقت الاضطرار، وقيل بفوت الجماعة، والراجح الأول ما سئت تحقيقه. فكأنما وتر أهله وماله وتر بالماء المفعول، وأهله بالنص عند الجمهور على أن مفعول ثاني وتر، وأضمر المفعول الأول نائب الفاعل، وهو عائد على من قوله فاتته، فالمعنى أصيب بأهله وماله، فكأنه أصيب ماله وأهله جميعا. الله أكبر، هذا شأن صلاة العصر عظيم، شأن صلاة العصر عظيم. قال: وقيل معنى وتر أخذ أهله وماله فصار وترا أي فردا. وأؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم بن كجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ذكر أنه وعد الحديث وقال زاد في آخره وهو قاعد. وانظر وظاهر الحديث التغليب على من تفوت العصر وأن ذلك مختص بها. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب، فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها. وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق غير منصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق، فلا يلتحق غير العصر بها. انتهى. المهم احتمال. قال رحمه الله تعالى: ماذا قال بعده؟ قال: عراك في السند السابق موصول هو. وأخبرني عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. يعني أن هذا الحديث مما سمعه عراك من كل من نوفل بن معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. فإذا ثبت من هذا ومن هذا، هذا الحديث متفق عليه أخرجه الشيخان. ومن فوائده ماذا؟ ومن فوائده أن الوعيد الشديد من تفوت صلاة العصر، ومنها بيان عظم صلاة العصر، ومنها ما قاله ابن عبد البر إن فيه إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها. ومنها ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث، لأن الله تعالى قال: حافظوا على الصلوات. قال: ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. كيف يحافظ الإنسان؟ وذلك بمحافظتها أن لا تفوته. فإذا فوتها بشغل من أشغال الدنيا فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال ماذا؟ وبالسند خالفه. قال إيه؟ خالفه أي خالف جعفرا في رواية هذا الحديث عن عراك بن مالك يزيد بن أبي حبيب الرفع فاعله مؤخر يخالف. ثم بين مخالفته فقال: أخبرنا عيسى بن محمد زغبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي صلاة العصر. خالفه محمد بن إسحاق. يعني معنى ذلك أن عيسى بن محمد زغبة، هذه زغبة لقب هذا، ولا نعرف لماذا، هي دابة دويبة تشبه فوق أو شبيهة بالفأر، ولا ندري لماذا لقب بها زغبة، وهو أيضا لقب أبيه. الليث بن سعد يزيد بن أبي حبيب ماذا قال عن عراك بن مالك أنه بلغه؟ هذا هو المخالفة، أنه بلغه أي بلغ عراك، لأن الرواية الأولى ماذا قال فيها عراك؟ أن نوفل بن معاوية تحدثه، إذا معناه أنه سمعه منه، أليس كذلك؟ وفي هذه الرواية قال إيش؟ بلغه، إذا معناه ما حدثه. هذه هي المخالفة، يقول أن نوفل بن معاوية رضي الله عنه، وهذا هو أول مخالفة. ووجه أن جعفرا قال في روايته عن عراك إن نوفل بن معاوية حدثه فجعله متصلا، وقال يزيد في روايته عنه أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال فجعله منقطعا. فالضمير في قوله أنه ضمير الشأن، وفي قوله بلغه لعراك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذا أيضا مخالفة ثانية، لأن هناك من فاتته صلاة العصر أو من ترك صلاة العصر، وهنا قال: من الصلاة صلاة، ما عينها صلاة العصر لا الظهر لا الصبح، ما قال هكذا. الجار مجرور هي خبر مقدم، وقول صلاة مبتدا مؤخر، ومن شرطية وجوابها جملة فكأنما أوتر إلى آخره، وجملة الشرط والجواب في محل رفع صفته للصلاة. وهذا ثاني مخالفة، ووجوه أن في رواية جعفر التصريح بالصلاة الفائتة، حيث قال من فاتته صلاة العصر أو من ترك صلاته، وخالفه يزيد بقصد روايته فأبهمها حيث قال من الصلاة الصلاة. والحاصل أن يزيد بن أبي حبيب خالف جعفر بن ربيعة في السند والمثل جميعا. ماذا نقول إذن؟ الجمع يمكن أن يجمع بينهما بأن عراكا كان بلغه عن نوفل ثم لقيه فحدثه بالحديث، فحينما بلغه بلغه بالإبهام، فإنما بلغه بلغه بالإبهام، وحينما حدثه حدثه بالتعيين، فكان تارة يحدث بهذا وتارة يحدث بهذا. يمكن. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر، أي عين تلك الصلاة التي أبهمها نوفل بن معاوية. قال: والحاصل أن الصلاة أي الصلاة التي من فاتته فكأنما أوترها له مالية فهي العصر. والحاصل أن عراثا في هذه الرواية بلغه حديث نوفل بالإبهام، وسمع التفسير مرفوعا من عمر رضي الله تعالى عنهما. وخالفه محمد بن إسحاق، هذه مخالفة أخرى. ولما وقع اختلاف على يزيد بن أبي حبيب في روايته عن عراك ذكره بقوله خالفه محمد بن إسحاق، أي خالف الليث بن سعد في روايته عن يزيد بن محمد ماذا؟ لا، أي خالف الليث بن سعد في روايته عن يزيد بن محمد بن إسحاق المطلبي. ثم بين رواية محمد بن إسحاق فقال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أنه قال: سمعت نوفل سمعت نوفل عراك بن مالك، هذه الآليف دخلت في الوسط وكتبها عند الضغط. قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما أوتر أهله وماله. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. أولا، إسناده عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، هذا حفيد عبد الرحمن بن عوف، ويروي عن عمه عبيد الله بن سعد، هو يعني قال ماذا؟ عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي، عمه من هو؟ يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي، أبوه من هو؟ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن إسحاق المطلبي، هذا صاحب المغازي. قال: ويزيد بن أبي حبيب تقدم هنا يقول تنبيه محل مخالفة محمد بن إسحاق للليث في هذه الرواية في قوله قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما أوتر أهله وماله. ووجه ذلك أن يزيد في رواية الليث قال عن عراك أنه بلغه ما سمعه، يعني أن معاوية الآخر، فجعله منقطعا، فخالفه ابن إسحاق فصرح بسماع عراك من نوفل ورفعه ورفعه في رواية الليث، وخالفه ابن إسحاق فوقفه ورفعه في رواية الليث، وخالفه ابن إسحاق فوقفه. والحاصل أن محمد بن إسحاق خالف الليث بن سعد في موضعين: الأول في السندي حيث جعله متصلا بالسماء، والثاني في المتن حيث جعله موقوفا. وترجح رواية الليث لأن من إسحاق في حفظه شيء كما تقدم في كلام الذهبي وغيره، فتكون رواية منكرة، والله تعالى أعلم. إذن رواية الليث بن سعد إمام أهل البصرة هي الأولى بالصواب، فنقول إنه متصل منقطع في هذه الرواية، قد تقدم أنه أيضا متصل في الرواية السابقة. قال: باب صلاة المغرب، أي هذا باب في حديث الدالي على عدد صلاة المغرب. وفي السند المتصل قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كوائل أنه قال: رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام فصلى عن العشاء 2 ركعات، ثم ذكر أن ابن عمر صنع بمثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان. أولا، إسناد 6، رجال الإسناد 6: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثم البصري، هذا من الطبقة 10، أخرج له مسلم أبو داود وفي القدر، وكذلك أيضا النسائي وابن ماجه. الثاني، خالد بن الحارث الهجيم، الطبقة 8. الثالث، شعبة بن الحجاج الإمام المعروف. الرابع، سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي، ثقة من الرابعة. الخامس، سعيد بن جبير الأسدي الوالبي، من الطبقة 3. السادس، ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإسناده من سداسيات مصنف ورجال كلهم ثقات وأخرج لهم الجماعة إلا شيخه، فأخرج له أبو داود في قدر ولم يخرجه البخاري أصلا. شرح الحديث عن سلمة بن كهيل، كهيل لفتحات الأول، فتحات الأول سلمة مسلمة وتصغير الثاني كهيل حضرني، أنه قال رأيت سعيد بن جبير الأسدي الوالدي مولاهم بجمع، أي بمزدلفة تسمى الجمع باجتماع الناس بها إلى لغير ذلك، فصلى سعيد يعني المغرب 3 ركعات، وهذا محل الترجمة، عدد صلاة المغرب في السفر 3 ركعات. إذن لا تختصر ولا تؤثر صلاة المغرب وعددها في السفر كعدد هذا الحضر 3 ركعات، هذا محل الترجمة، حيث إن فيه أن عدد صلاة المغرب 3 ركعات دائما السفر وحضر، ثم أقام فصلى يعني العشاء 2 ركعات لأنه يعني مسافر. الظاهر أن العناية من دون سلمة، وذلك أن سلمة قال فصلى 2 ركعات، فبين الراوي أن تلك الصلاة التي صلىها 2 ركعات هي العشاء، وفيه أن صلاة العشاء في السفر 2 ركعات، وهل القصر النسكي كما هو الراجح أو للسفر في خلاف، يأتي تأكيده معالي إن شاء الله تعالى، والتأكيد هو فما سيأتينا أن القصر للنسكي وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسائر الأئمة يرون أنه للسفر، فلذلك أهل مكة ما يقصرون على هذا المذهب. وأما المالكية لما رأوا أنه من المناسك من النسك قالوا القصر للنسك، إذن فكل من أحرم للحج يقصر في المناسك في المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، هذا هو الثابت، لأن صلى الله عليه وسلم صلى وراءه أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام. وما روي أنه قال أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر أهل مكة، هذا أولا ضعيف، ثانيا إن هذه الرواية كانت في يوم الفتح وليس في أيامه في عام حجة الوداع، ففي حجة الوداع ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم بالإتمام وصلى وكله، وقصرها الصحابة يعني معظم الصحابة قالوا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن آمن ما يكون بمنى 2 ركعات، فدل على أن كل من صلى 2 ركعة. إذن فالذي حج يقصر، لكن الموجود يعني الذي ثبت لدينا بالنص أنه النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة وفي منى وفي مزدلفة كل من معه، فلو خرج الحج إلى غيره ذهب إلى الطائف أو إلى كذا لا يقصر، إنما القصر الثابت. لماذا؟ لأننا نريد أن نقتصر الثابت على ما ثبت به ولا نزيده، لأن الآخرين يقولون مثلا لا يقصر أهل مكة، لماذا؟ لأنهم يرون أن القصر للسفر، لكن يعوز الدليل، يعوز الدليل لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع كلهم قصر، فإذا قلنا نقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر، فلو خالف الإنسان ذلك لا. وأما السواقون والطباخون هؤلاء يتمون ما في قصر، لأن الشرط أن يكون محرما أو متلبسا بالنسك، وسيأتي هذا في باب إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيوة. ثم ذكر سعيد أن ابن عمر صنع بهم في ذلك مثل ذلك في ذلك المكان، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك مثل ذلك، والحديث أخرجه مسلم. قال الإمام أبو عبد الله أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى باب صلاة أو فضل صلاة العشاء، باب فضل صلاة العشاء، هذا باب في حديث الدال على فضل صلاة العشاء. والسند المتصل قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله قال حدثنا عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة. قال ماذا؟ الإسناد 6، نصر علي الجهضمي هذا أحد مشايخ 6، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، مع عمر بن راشد أبو عروة الزهري، محمد بن مسلم، عروة بن الزبير، عائشة رضي الله تعالى عنها، عن الليل والإسناد وافق، طبعا سداسية المصنف رحمه الله تعالى. شرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معنى أعتم؟ أي دخل في العتمة، في العتمة مثل أصبح دخل في الصباح، العتمة ثلث الليل الأول بعد غروب الشفق قوله العتمة، بالعشاء أي أخر، أي دخل بصلاة العشاء العتمة أي أخر أداءها حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: نام النساء. من هم النساء؟ من هن النساء؟ أي اللاتي ينتظرن العشاء في المسجد. فدل على أن النساء كنا يحضرن صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصبيان كذلك أيضا الذين جاءوا مع أمهاتهم، مع أمهاتهم. وأراد عمر رضي الله عنه النساء والصبيان الحاضرين في المسجد لا النائمين في بيوتهم، وإنما خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم ومحل الشفقة ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته إلى المسجد فقال لأهل المسجد: إنه ضمير الشأن، أي إن الأمر والشأن، ليس أحد يصلي هذه الصلاة، وعند بخاري زيادة من أهل الأرض، يعني أنه لا يصلي العشاء أحد من الناس، إذن هذا غيركم. إذن هذا دل على فضلهم، لأنه إذا لم يوجد في الأرض من يصلي هذه الصلاة فالفضل لهم على وجه كونه أفضل. قال: ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة، أهل مكة وغيرهم كانوا مشركين مثلما أسلموا. والمراد به أنها لا تصلى بالهيئات المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، وبصرها الداودي، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، إذن كأنه لم تصلى. وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. فإن قيل: أين موضوع الاستدلال لفضل العشاء من هذا الحديث؟ أجيب بأنه قوله إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، فكأنه قال يقول إن هذه الصلاة من خصوصياتكم، فاللائق بكم أن تعتنوا بالانتظار بها، لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرا. وأجد ذلك ما وقع عند الطبراني من طريق الطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم. أفاد في الفتح. فإذا هذا هو وجه الفضل، وهو أن انتظار الصلاة يعتبر كالصلاة، فانتظار هذه الصلاة صلاة العشاء له فضل عظيم بهذا المعنى. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل باب صلاة العشاء في السفر. وبالسند المتصل قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين، ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا الحديث الذي تقدم في عدد صلاة المغرب جعله هنا عدد صلاة العشاء في السفر. وفي السند المتصل قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد، هو نفس السند الذي مضى، قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيب بدل الحكم هذا، قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. والحديث تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب وصل فضل صلاة الجماعة. وفي السند المتصل قال حدثنا باب فضل صلاة الجماعة، هكذا النسخ المصرية والهندية فضل صلاة الجماعة، وهي غير واضحة. اللهم إلا أن يدرك فضل صلاة الجماعة في الفجر والعصر، وإلا ففضل صلاة الجماعة سيأتي بكتاب الإمامة برغم كذا وكذا. وأشار في الهندية إلى أن في بعض النسخ باب فضل صلاة الفجر، هذا هو الملائم، باب فضل صلاة الفجر. لو قال باب فضل صلاة الجماعة باب فضل صلاة الفجر وفي الجماعة لكان أولى. قال وأنسب لما تقدم من قول باب فضل صلاة العصر، لأن ليس تقدم قال باب فضل صلاة العشاء، هذه كلها تناسب. والسنة دي منتظر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن عرجان أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. الإسناد رجال الإسناد خمسة، قتيبة سيتقدم مالك بن أنس إمام دار هجرة، أبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان، الأعرج اسمه عبد الرحمن هرمز، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون. إيش معنى يتعاقبون؟ أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية. قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين، بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذا. ومن تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين، وهكذا سمى تعاقب. قال يتعاقبون فيكم ملائكة فيكم أي المصلين أو مطلق المؤمنين ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال زين بن منير التعاقب مغاير للاجتماع لكن ذلك منزل على حالين على حدث وهو الظاهر. قال ابن عبد البر الأظهر أنهم يشاهدون معهم الصلاة بالجماعة الملائكة الذين يأتون يشاهدون يحضرون الجماعة صلاة الجماعة واللفظ محتمل للجماعة وغيرها كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون غيره وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخص ممكن نوع لا في الشخص يكون واحد أو جمع طائفة. وقال قاضي عياض رحمه الله والحكمة في اجتماع هاتين الصلاتين من لطف الله تبارك وتعالى من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكة جعالة طاعة عباده لتكون شهادة لهم بأحسن الشهادة لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام قال إيه قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فماذا أجابوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وفعلا هم يفعلون هذا لكن الله سبحانه وتعالى شرف النوع الإنساني ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم انتم لستم عدل ان هؤلاء فيهم الاخيار فيهم الانبياء المرسلون وفيهم الصالحون وفيهم الاولياء والعارفون بربه فهؤلاء لا بد ان يكونوا يخلقون في الارض ويعمرون الارض بالعباده. فهذا اخيرا لما قالوا يعني لا علم لنا الا ما علمتنا اعترفوا بانهم لا يعلمون الحكم التي ترتب على خلق عباد الله سبحانه وتعالى. فماذا أمرهم لما خلق هؤلاء الناس الأرض وأمرهم بعبادته وطاعته فماذا فألزم الملائكة أن يشاهدوا هؤلاء الذين قالوا في الأول إنهم مفسدون في الأرض وسفاكون للدماء متصفون بخلاف هذا وذلك أنه يأمرهم أن ينزلوا في أول النهار في أول النهار ويشهدون ماذا يفعلون في أول النهار منذ أن قاموا من نومهم يعبدون ربهم يصلون صلاة الفجر وعاشوا طول النهار معهم وفي العصر ذهبوا وجاء الثاني في آخر النهار وشهدوا ماذا يفعلون. فإذا هذه شهادة رتبة عالية بدل ما قالوا أنهم سفاكون أنهم مفسدون في الأرض صاروا يشهدون لهم بأنهم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم كيف تركتم عبادي ما يقولون أنهم فيهم في ذلك الوقت من يسفك الدماء أليس كذلك ويزني ويسرق إلى آخره لكن ما التفتوا إلى هؤلاء بل إلى أهل المسجد فقط أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله سبحانه وتعالى يقول إيش إذا كانوا في طرفي النهر رأيتم شهدتم لهم على هذا فأنا غفرت لهم ما بينهما يفعلوا ما يفعلوا. فالحاصل هذا تشريف لبني آدم وتعليم وتشهير لشرفهم للملائكة الكرام لأنهم يأمرهم في وقت أمروا بالطاعة بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يشهدوا لهم بأتم الشهادة في أول النهار وفي آخر النهار. فإذا كان الإنسان في أول النهار وفي آخر النهار مطيع لربه ومستقيم إذن بينهما هكذا لأن من وجدته أول النهار يعني حاله حسنة ثم جئته آخر النهار وجدته حسنة إذن أنت تقول ما بينهما كذلك وفي أن الله سبحانه وتعالى ما بينهما يغفره لو حصل. فهذا شرف ليكون بأتم شهادة. قال ماذا قال رحمه الله تعالى انتهى. ثم يعرج الذين أين هو صفحات كم ها؟ أيوة. ثم يعرج من باب قتلة أي يسعد الملائكة الذين باتوا فيكم يسعدون حينما يأتي الطائفة الثانية فماذا فيسألهم ربهم هنا فيسألهم ما في ربهم هكذا نسخ النسائي بدون ذكر فاعل وفي الصحيحين فيسألهم ربهم فإذا الفاعل مضمر هنا. قال وهو أعلم بهم أي بالمصلين، هو يعني أعلم من الملائكة بشؤونهم، لكنه أراد أن يعترف لهم بفضله، بدل ما قال إيه أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن إلى آخره، وهو أعلم بهم كيف تركت عبادي، فيقولون أي ملائكة المسؤولون فيقولون تركناهم ومصلون وأتيناهم ومصلون، لم يرعوا الترتيب الوجودية لأنهم بدأوا بالترك قبل الإتيان، والحكمة في أنهم طابقوا السؤال لأنه قال كيف تركت عبادي، ولأن مخبر به صلاة العبادة والأعمال بخواتمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. وقالوا تركناهم ومصلون ظاهروا أنهم فارقهم عند شروعهم في العصر سواء تمت أو منع مانع من إتمامها، وسواء شرع الجميع فيها أم لا. الحاصل هكذا اعترفوا لهم بأنهم فارقوهم وقابلوهم وهم في عبادة، والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو فضل صلاة الجماعة في الفجر والعصر، ومن أن الصلاة على العبادات بعد الشهادتين لأنه وقع عنها السؤال والجواب، ومن أن في الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين كونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة، وفي غيرهما طائفة واحدة كيف؟ لأن الذين نزلوا في الصبح يكونون معهم في الظهر، أليس كذلك؟ إذن طائفة واحدة هذه، وفي العصر نزل هؤلاء وهم منتظرونه، إذن الطائفتان شهيد الصلاتين، وأما صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء فشهدها من؟ طائفة واحدة، هذه شهدها طائفة واحدة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا كثير من عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كثير بن عبيد هذا المذهجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ من الطبقة العاشرة، محمد بن حرب هذا الخولاني الحمصي الأبرش من الطبقة التاسعة، الزبيدي محمد بن وليد أبو الهذيل هذا من ثقات أصحاب الزهري من السابعة، قال الزهري بعد سعيد المسيب أبو هريرة، وفي رواية تابعي عن تابعي، وفي سعيد أحد الفقهاء السبعة. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجمع، وفي رواية صلاة الجميع نسخة صلاة الجميع، على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وفي رواية ابن عمر ب27 درجة، فيحتمل أنه على فيحمل على أنه أوحي إليه أولا ب25 ثم ب27 تفضلا من الله تعالى حيث زاد الدرجتين، أو يحمل على أن مراد بالعدد التكثير للتحديد. الحاصل أن فضل صلاة الجماعة أقل الدرجات 25، وجاء 27 في روايته في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيحمل على أنه أولا تفضل الله عليهم ب25 ثم زادهم درجتين فصار 27. هذه فائدة صلاة الليل صلاة الجماعة، التساهل بالجماعة يعني ليس من عمل العقل، هذا جنون. 25 يخسر الإنسان 25 درجة، هو يؤدي جزء من 25 جزءا، 24 خسارة. إذا ينبغي للعقل أن يداوم على صلاة الجماعة حيث كان، لا يقصر إلا للأمر الذي نزل يعوقه يمنعه من ذلك. قال ويجتمع ملائكة عند فضل صلاة الجماعة بالليل، ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، وقرأوا إن شئتم، قال اقرأوا إن شئتم ماذا في المسي سقط عندنا، أيوة هذا موجود في المثل عندكم، واقرأوا إن شئتم، الشرح موجود، واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر بالنص على الصلاة، يقول إيه أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي وأقيم قرآن الفجر، أو منصوب على إغراء، أي وعليك قرآن الفجر، على رأي من يقول إن أسماء الأفعال تعمل مقدرة ويقدر على رأي غيرهم إلزم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاة الصبح سمها لماذا؟ لطول الكلاعاتها، فمن إن الله سبحانه سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر لماذا؟ لأنها يطال فيها القراءة، ولذلك صار حكمتها ركعتين لأن فيها تطويل القراءة، فينبغي للإمام أن يطول فيها أي صلاة الصبح سميت قرآنا وهو القراءة لأنها ركن منها لا تجوز صلاة إلا بها، فما سميت ركوعا وسجودا وقنوتا. إن قرآن فجي كان مشهودا يسمعنا أي محظورا تحضره الملائكة، محظورا تحضره الملائكة. والحديث هذا يا مشايخ ماذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى في السند المتضح أخبرنا عمرو بن علي بن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل، إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الحمصي قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه عمارة بن رويبة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، كناية عن صلاة الصبح وصلاة العصر. الحديث مضى برقم الباب 12 والحديث 471 في فضل صلاة صلاة العصر، أخرجه هناك عن محمود بن غيلان عن وكيع بن مسعر وإسماعيل بن أبي خالد والبختري بن أبي البختري الثلاثة عن أبي بكر بن عمارة عن أبي إلى آخره، تقدم شرحه وبيان المسائل هناك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارث ونجاتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.